بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح تقريب التدمرية. وكنا نتكلم في الدروس السابقة في القدر، وأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، يجب على المسلم أن يعتقد هذا القدر، أن الله خالق كل شيء، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله كتب المقادير، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. وكنا بالأمس نتكلم حول الاحتجاج بالقدر على المعاصي. الإنسان يعصي ويقول هذا قدر، هذا قدر الله عز وجل، وقلنا إن هذا الاحتجاج غير صحيح، هذا الاحتجاج غير صحيح، الاحتجاج بالقدر غير صحيح. الله سبحانه وتعالى أوجدك في هذا الوجود، وأخبرك أن الله سيختبرك، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل إليك الرسل، وأنزل إليك الكتب، وبين لك الطريق. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اعملوا. لكن ماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لفعل أهل الشقاوة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى نقول: الله سبحانه وتعالى كتبك من أهل الجنة بالعمل، كتبك من أهل الجنة بالعمل، ولم يكتبك بدون عمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه يا إخوان بشارة سارة للمؤمن، بشارة سارة للمؤمن. ولذا إذا رأيت من نفسك أن الله قد يسر لك العبادة وسهلها عليك فأبشر بالخير، أنك من أهل الجنة، وإن كنت لا تشهد لنفسك، لأن الإنسان لا يشهد لنفسه، لكن القرائن والعلامات كما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وإذا رأيت الأمر بالعكس، العبادة ثقيلة عليك، ولولا خوف الناس ما فعلت، ولولا العادة ما فعلت، ففتش عن نفسك وأنقذها من الهلاك. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بحديث جميل جدا: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الحديث فيه فوائد، ولذا الأحاديث التي بين أيدينا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كثير من الناس أهملها. أيها الإخوة، كثير من الناس أهمل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يقرأها، وإذا قرأها لا يفهمها. لماذا أرسل الرسول علينا؟ كتب الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه الآن بين أيدينا، أحاديثه كأنه بين أيدينا، فإذا أخذنا أحاديثه واستفدنا منها وطبقناها فنحن أطعنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا تركناها وأهملناها فنحن نخشى على أنفسنا. أيها الإخوة، ولذا إذا قرأت الحديث فكر ما معنى هذا الحديث. كما أننا قلنا إذا قرأ الإنسان الآية من القرآن يفكر ما معنى هذه الآية، لأن القرآن جاء لهدايتنا وهو سبب لهدايتنا، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستدل بالقرآن الكريم، الرسول يستدل بالقرآن الكريم لأن القرآن هو الأصل، فالرسول عليه الصلاة والسلام يستدل به، فلا غرابة أيضا أن نستدل نحن بالقرآن الكريم. لكن قد يستغرب الإنسان أن يستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزل إليه القرآن. ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام استدل بالقرآن فهذا دليل على أن القرآن حجة ملزمة لا يمكن لأحد أن يدفعها بأي حال من الأحوال. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة ملزمة، فصار علينا حجتين، القرآن حجة وقول الرسول عليه الصلاة والسلام حجة. لكن إذا استدل عليه بالقرآن كان زيادة خير وأبلغ. ولذا يقال أيها الإخوة، الناس العلماء يستدلون أحيانا بالنظر وأحيانا يقولون العقل، وكلاهما واحد، أما العقل أو النظر المعنى كلها واحد. ولذا يقول المؤلف رحمه الله إقحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها. إقحام النفس في مآثم يعني في الإثم ترك الواجب أو فعل المحرم، هذا ظلم لنفسك أنت، لأن نفسك عندك أمانة، فإذا فعلت محرما أو تركت واجبا فأنت قد ظلمت نفسك واعتديت على نفسك عدوان، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن المكذبين للرسل وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ولذا نقول لو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له ظلمي إياك كان بقدر الله لم يقبل منه هذه الحجة، فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه؟ يعني الإنسان مثلا سرق وقال هذا القدر مكتوب عليه، هذا القدر كتبه الله، فأنا سرقت لأن الله كتب علي هذا. نقول لو جاء أحد وضربك بالعصا وقال هذا قدر الله، هل ترضى بذلك؟ يقول لا، أنا ما أرضى. فكيف ترضى بظلم نفسك ولا ترضى بظلم غيرك لك؟ فأنت أولى باحترام نفسك والمحافظة على نفسك، لا تظلم نفسك. ولهذا يا إخوان أنفسنا عندنا أمانة، هذه الروح عندنا أمانة، لابد أن نحافظ على أنفسنا من البرد، نحافظ عليها من الجوع، وأهم من ذلك نحافظ عليها في طاعة الله، نجبرها على طاعة الله ونرغمها على طاعة الله، لأن هذا هو الباقي. هذه الدنيا كلها ستذهب ولكن الباقي هو العمل الصالح. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعرف أن النفس أمانة عند الإنسان، ما يقتل نفسه بالسكين ولا يأكل سما يضره ولا يأكل شيئا يؤثر على صحته، وإنما يحافظ على صحته لأن الله جعلها عندك أمانة. فيجب عليك وجوب، وإلا كنت خائن لهذه الأمانة، يجب عليك أن تعمل بما فيه خير هذه النفس وتترك ما فيه شرها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. كل إنسان يوقع نفسه في معصية فقد ظلمها، وما أكثر الذين يظلمونها بالتأخر عن صلاة الجماعة، وما أكثر الذين يظلمونها بالغش، وما أكثر الذين يظلمونها بالتعامل بالربا والمحرمات، وما أكثر الذين يظلمونها حتى بشرب الدخان أو شرب الشيشة. هذا ظلم للنفس، لأنك تأتي لهذه النفس بالأمراض. ولذا يجب عليك عقيدة، عقيدة يا أخي، أن كل إنسان يوقع نفسه في معصية فقد ظلمها. ولذا لا تظلم نفسك ولا تظلم غيرك، أنت موجود في هذا الوجود تعمل صالحا. وأولى الأمور التي يجب أن تحافظ عليها نفسك، تدافع عنها، كما أنك تدافع عن نفسك، تدافع عن زوجتك، تدافع عن دينك، فكذلك نفسك يجب عليك أن تدافع عنها. ولذا لو أن إنسان اعتدى عليك أو أخذ مالك وقال لك هذا قدر الله، الله قدر هذا، لا تقبله ولا تقبل منه، فكيف لا نقبل إذا ظلمنا غيرنا ونقبل أن نظلم أنفسنا؟ نفسك أحق بالبر من غيرك، صحيح ولا لا؟ نعم، نفسك أحق بالبر من غيرك. ولذلك لو لم تجد أكلا أنت تقدم نفسك على غيرك، ثم تقدم زوجتك على والديك وما إلى ذلك. ولذا ذكر قصة جميلة عن الذين يفهمون القدر، يفهمون القدر ويعرفون أن القدر هو بأمر الله عز وجل، وهو فعل الأسباب، والله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك، ولا يستطيع الإنسان أن يخالف القدر أبدا. لكن ربنا خيرك، تعمل هذا صالحا، تعمل ذلك غير ذلك، هذا طريق آمن تختاره، هذا طريق فيه خوف تبتعد عنه، فأنت الله سبحانه وتعالى أعطاك حرية. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم إليه سارق، قدم إليه سارق وقد تمت الشروط، اعترف هذا السارق، اعترف أنه سرق، فقال أمير المؤمنين اقطعوا يده، أمر بقطع يده. قال السارق يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله، والله ما سرقت إلا بقدر الله. ماذا قال أمير المؤمنين؟ ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. فأمير المؤمنين اجتمع عنده قدران، قدر كوني وقدر شرعي، وأما ذلك قال بالقدر الكوني، لكن من الذي أجبره على السرقة؟ من الذي قال له اسرق؟ الله قال له اسرق؟ لا، الله نهاه عن أخذ أموال الآخرين سواء علانية أو خفية. ولذا يقول أمير المؤمنين ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. وقد مر معنا يا إخوان قصة أمير المؤمنين لما ذهب إلى الشام إلى فلسطين وكان فيها الطاعون، ولم يدخلها لأنه كان فيها الوباء، فرجع بالصحابة وقالوا له كيف تفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال لهم إذا كان عندك وادي فيه هنا جانبه خصب وفيه رعي للإبل والغنم، وجانب جدب ليس فيه رعي، وأين تذهب بالإبل والغنم؟ في المكان الذي فيه رعي. فكذلك نحن نذهب في المصلحة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. ولذلك يقول العلماء إن قطعنا يد السارق إذا قطعنا يده فقد قطعناها بقدر الله وشرع الله، وإذا سرق فقد سرق بقدر الله لا بشرعه. لكن أمير المؤمنين رضي الله عنه لم يذكر الشرع هنا، لأنه يريد أن يقابل الحجة بالحجة. هذا السارق لما احتج بالقدر احتج عليه أمير المؤمنين بالقدر أيضا. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله هذا الذي يحتج بالقدر ليس عنده دليل، ليس عنده دليل. يا إخوان نحن قلنا الله أمرنا بفعل الأسباب، افعل السبب، أما أن تعمل الأشياء بدون السبب هذا غير معقول. كل شيء جعل الله له سبب، ولذا هذا المحتج على القدر يقول الله سبحانه وتعالى قدر علي هذا. هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين، يعني قالوا له يا محمد هل تسافر لهذا البلد أو لهذا البلد، يسأل ما هو البلد الآمن المطمئن الذي فيه أنواع المآكل والمشارب والنعم، والثاني إذا كان فيه خوف أو فيه شيء ماذا يختار؟ ماذا يختار؟ الذي فيه النعم وفيه الاطمئنان وليس فيه خوف. ولذا يجب على الإنسان أن يختار السفر إلى البلد المطمئن، ولا يمكن أن يختار الثاني ويقول أنا محتج بالقدر. لماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر الآخرة؟ ما هو الأفضل الذي يؤدي بك إلى الآخرة؟ الطريق إلى الله. كيف أعرف الطريق إلى الله؟ اسأل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني أنت لو أنك خرجت تريد الفندق ونسيت اسمه أو نسيت طريقه تسأل أين طريقه، أين طريق الفندق. فكذلك إذا كنت في هذه الدنيا تبحث عن الأفضل، وهكذا أمرك الله بالأسباب، كذلك ابحث في العمل الآخرة عن الذي يوصلك إلى الجنة، وهو ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليك الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل إليك الكتاب. ولذا عرفنا أيها الإخوة أن المسلم لا يختار في الدنيا إلا الأفضل، لا يختار إلا الأصلح. لو أنه ذهب إلى غيره لقلنا هذا ليس فيه عقل، هذا ذا سفيه. ولذا نقول المسلم لا بد أن يختار العمل الصالح الذي يوصله إلى الله، وهو المقر الآمن الأبدي، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرك أن في هذه الدنيا لا تدوم أنت، كما أن الرسل لا يدومون، كما أن غيرك الذين سبقك ما لا يدومون. فما دام أن هذه الدنيا ممر والمقر هو الآخرة فاعمل للآخرة، وأنت تعلم في الآخرة فيه جنة وفيه نار، ماذا تريد؟ اعمل له وقدم له. ولذا لو قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا. هنا ربنا سبحانه وتعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى. نحن نقول الجواب عن هذا أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا دفاع عنهم، لأن الله سيعاقبهم. فربنا سبحانه وتعالى قال ولو شاء الله ما أشركوا، هذا تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا دفاع عنهم، وأيضا إقامة للعذر لهم، بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله. المشركون الذين احتجوا أيضا فقط يقصدون الدفع واللوم عن أنفسهم وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك، ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل أن شركهم واقع بمشيئة الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لو شاء الله ما أشركوا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن شركهم كان بمشيئة الله هان عليه أمرهم بلا شك وخرج من المسؤولية. ولهذا قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. هكذا ينبغي للإنسان إذا قرأ الآية يقرأ الآية كاملة، لا يأخذ من أولها ويترك آخرها، لأن القرآن بعضه يفسر بعض. فربنا سبحانه وتعالى أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أيضا الرسول لا يقول إنني لم أبلغ أو ما أشبه ذلك. يعني المقصود بهذه الآية التسلية، بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بقوله لو شاء الله ما أشركنا، لأن قصدهم دفع اللوم عنهم، كأنهم يقولون لا لوم علينا لأنه بمشيئة الله، ولا عقاب علينا لأنه بمشيئة الله بغير اختيار. ولذا الفرق واضح. بعضهم أيضا أيها الإخوة يحتج بالقدر، لكن ليس هناك عندهم أدلة أبدا، وكل الأدلة التي احتجوا بها منقوضة مردود عليها. يعني هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه احتج آدم وموسى، وفي لفظ تحاج آدم وموسى، قال موسى يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فيقولون آدم احتج بالقدر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول حج آدم موسى، فحج آدم موسى ثلاثا، وعند أحمد فحجه آدم، يعني آدم غلب موسى عليه الصلاة والسلام عليهما الصلاة والسلام. هل هذا فيه احتجاج بالقدر؟ إذا فهمنا الحديث نعلم أنه ليس فيه احتجاج بالقدر، لأن الجواب عن الحديث احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه. ما هي المصيبة؟ إخراجه من الجنة، هذه هي المصيبة، وليس على الذنب الذي ارتكباه وهو أكلهما من الشجرة. فإن من المعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام لن يعتب على آدم في معصية تاب منها، ما دام أن آدم تاب من هذه المعصية فإنه لم يلومه عليها، لأن الله تاب عليه، لكن لامه على الخروج من السبب، لأنه كان السبب في خروجه من الجنة. ولذا من المعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام لن يعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله. ولذا لما تاب آدم عليه السلام اجتباه ربه سبحانه وتعالى وهداه وأنزله إلى الأرض، ولكن وعده هو وذريته إذا صلحوا يعودون إلى الجنة، هذا هو مسكنهم، الجنة هي مسكنهم، ولكنه خرج إلى الجنة بهذه المعصية. ولذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذا. وإنما عنا بذلك المصيبة التي حصلت لآدم وبنيه، وهي الإخراج من الجنة. لكن الإخراج من الجنة هذا بيده ولا بيد الله عز وجل؟ قدره الله عز وجل بسبب المعصية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، ولذا احتج آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعاصي، لا على المعايب. ولذا هذا مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فآدم عليه السلام احتج بالقدر في الإخراج وليس بالقدر في فعل المعصية. ولذا إذا أراد أحد أن يفعل معصية يقول هذا القدر، لا، نقول له لا ليس عندك حجة. وأما هذه الأسباب فقد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. أنت فعلت السبب ولكن لم يحصل مطلوبك، الآن هذا قدر الله، قدر الله أنه ما حصل مطلوبك. وأما إذا لم تفعل السبب وتقول هذا قدر الله، لا، الله عملك بالسبب، لأن عمل الأسباب من قدر الله عز وجل. يعني مثلا لو أن إنسان يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره، يقال له لماذا تسافر؟ فيقول هذا أمر مقدر والمقدر لا مفر منه. فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر، لأنه يعلم أنه لا مكره له وأنه لم يسافر لأجل يصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت بالسفر وهي الحادث. وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة رحمة الله عليه. ولذا انظروا إلى الحجة والمجادلة الرقيقة الرفيقة بين آدم وموسى عليهم السلام. موسى قال أنت أبونا خيبتنا، أخرجتنا من الجنة، ما هي هذه الجنة يا إخوان؟ هل هي جنة في الأرض أو جنة الخلد؟ الله يرزقنا وإياكم جنة الخلد. بعض من العلماء قال إنها جنة في الأرض، لكن هذا قول غير صحيح. القول الصحيح أنها هي الجنة الخلد، مع أن فيه خلاف بين العلماء، ذكره بعض المفسرين وخاصة الذي أكثر منه الشوكاني رحمه الله في كتابه تفسير فتح القدير. بعض منهم قال إنها جنة الخلد التي في السماء، فهي كقوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة. وكلمة أل للعهد المعلوم في الذهن، لو كان عندك خبر أنت والسامعين وغيركم الجنة، أنت تريد الجنة، ما هو الذي يكون في ذهنك؟ هي جنة الخلد. ولذا إذا سأل الإنسان قال يا رب أسألك الجنة، يعني جنة الخلد. ولذا إذا أطلقت تكون جنة المأوى التي في السماء، لأن أل للعهد المعلوم في الذهن. لكن بعض العلماء أيضا قال إنها جنة في الأرض، فهي كقوله تعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وقوله لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. لكن الأقرب أنها جنة المأوى التي في السماء، التي سقفها عرش الرحمن. هذه الجنة التي فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، أحسن المناظر وأحسن شهوات النفس كلها في الجنة. ولذا ينبغي أن نتعب أنفسنا في طاعة الله ليدخلنا جنته، لأنه يا إخوان مهما عملنا الجنة غالية، مهما عملنا ما نستحق الجنة إلا برحمة الله عز وجل كل أعمالنا. ولذا يجب أن نجتهد قدر الاستطاعة، في طاعة الله عز وجل. ولذا موسى عليه الصلاة والسلام احتج على آدم عليه الصلاة والسلام بكونه أخرج نفسه وذريته من الجنة بسبب المعصية، فقال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وآدم عليه الصلاة والسلام قال له: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. اصطفاك الله بكلامه يعني اختارك بكلامه وجعلك من أصفيائه حيث كلمك بالوحي والرسالة. قد يرد وارد على تسمية موسى بكلم الله عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله تعالى، النبي عليه الصلاة والسلام كلمه الله في موضع أشرف من الموضع الذي كلم موسى منه. ربنا كلم موسى وموسى في الأرض، لكن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كلمه الله من فوق سبع سماوات. السبب في تسمية موسى بكليم الله أن الله اصطفاه بكلامه، هو أن الله اصطفى موسى بكلامه في أول الرسالة، فإنه أول ما أرسله كلمه، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما كلمه بعد ذلك، فأول الوحي كان بواسطة جبريل عليه السلام. فموسى عليه السلام أيضا أول ما بدأ الكلام مع الله عز وجل، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى خط له التوراة بيده، يعني مخطوطة بيد الله عز وجل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خطها بيده سبحانه وتعالى. لكن لو سأل سائل: لماذا ذكر آدم لموسى عليهما السلام أن الله اصطفاه بكلامه وخط له التوراة بيده؟ يعني مدح له، من كانت هذه منزلته فلا ينبغي أن يلوم على ما قضاء الله تعالى وقدره. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى، أي غلبه في الحجة. وعند الإمام أحمد رحمه الله: فحجه آدم. وأتينا بهذا اللفظ لئلا يحرف محرف فيقول حج آدم موسى على نصب آدم فيكون موسى هو الغالب. وهذا مثل بعض المحرفين هدانا الله وإياهم، وخاصة في بعض التفسير، وخاصة في تفسير الزمخشري المسمى بالكشاف في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. حرفها، هداه الله لأجل مذهبه لأنه معتزلي، حرفها وقال: وكلم الله موسى، وكلم الله موسى، يعني هم يقولون الله لا يتكلم، ينفون الكلام عن الله عز وجل، وهذه عقيدة باطلة. الله سبحانه وتعالى ذكر أن القرآن كلام الله، وذكر أن الله كلم موسى عليه الصلاة والسلام، فهنا يقولون كلم الله موسى، يعني الله لم يتكلم ولكن موسى هو الذي يتكلم. فقال له آخر: ماذا تقول في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وكلمه ربه، من الذي كلمه؟ لا يستطيع أن يغيرها، لا يستطيع أن يحرف. ولذا أيها الإخوان، ظاهر هذا الحديث العظيم أن آدم احتج بالقدر على المعصية التي كانت سببا في إخراجه من الجنة، لأن موسى احتج عليه بكونه سببا في إخراجه وذريته من الجنة. فالاحتجاج من موسى منصب على السبب الذي خرج به آدم من الجنة، وهو المعصية، هذا هو ظاهر الحديث. ومعلوم أنه إذا كان منصبا على فعل آدم، فإن آدم باحتجاجه بالقدر وغلبته موسى يكون قد احتج بالقدر على معصية الله، ولا يتوجه أبدا أن يقوم موسى فيحتج على آدم بهذه المعصية التي زالت آثارها نهائياً. فلو أن رجلاً قد أساء في أول حياته ثم استقام واهتدى، فلا يتوجه أن يقال له لماذا كنت يا فلان في البداية ضالاً، لكن يثنى عليه ويمدح. وهذا بين شخص وشخص من الناس، فكيف يقع هذا بين رسول من أولي العزم ونبي من الأنبياء وهو أب له؟ ولذا نأخذ من هذا الحديث يا إخوان، الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، هذه الحروب التي تكون أو هذا الجوع أو هذا الفقر أو ما إلى ذلك، أنت اعمل السبب، وأما المصيبة تقول هذا قدر الله، ليس لي حيلة، لا أستطيع أن أدفع هذا. ولذا نقول الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، سواء كانت هذه المصيبة بسبب منك أم بغير سبب. يعني لو أن رجلا مرض بمرض ليس له سبب وقال هذا من قضاء الله وقدره، فإن الاحتجاج صحيح. ولهذا نقول إن احتجاج آدم على موسى من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا المعاصي. الله ما أمرنا بالمعاصي، إنما أمرنا بالبعد عن المعاصي. لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، يعني ما هو فعل الزنا؟ لا تقربوا الزنا. ولذا أيها الإخوة، آدم عليه السلام أبونا خرج من الجنة فتاب الله عليه، لأن الله ألهمه الدعاء العظيم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تاب عليه واجتباه واصطفاه وجعله نبي وأنزله إلى الأرض ليختبره، وكذلك وعده هو وأمته إذا اهتدوا، لأن الله أخبره سيرسل الرسل على هذه الأمة في الأرض، وإذا اهتدوا يعودون إلى هذه الجنة التي أخرج منها. فآدم تاب وقبل الله توبته، عدونا الشيطان لم يتب، وذريته لم يتوبوا، وجنوده الذين يموتون لم يتوبوا، ولذا هؤلاء من أهل النار. فأنت اختر، هل تريد طريقة آدم وتتوب إلى الله عز وجل وتعلم أنك إذا تبت إلى الله يقبل توبتك؟ التوبة مقبولة، الله أعطانا مهلة طويلة، ما لم يغرغر، ما دام الروح ما وصلت إلى الحلقوم تب إلى الله. ولو كان الإنسان يقدمونه للمشنقة أو للسيف يقطعون رأسه وتاب إلى الله فإن الله يقبل توبته، ما لم تطلع الشمس من مغربها أو تبلغ الروح الحلقوم. فإذا تاب الإنسان تاب الله عليه. هذا ذنون يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام لما ترك قومه عصوه وخاف من نزول العذاب عليهم، هرب في السفينة ثم أدخل البحر والتقمه الحوت في ظلمة الحوت، بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، تاب إلى الله فسمع الله توبته. الله سبحانه وتعالى سمع صوته، من الذي يسمعه غير الله عز وجل؟ سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت، تبت إليك وإني كنت من الظالمين. ولذا قال الله وكذلك ننجي المؤمنين، سبحانك لا إله إلا أنت. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نكثر من التوبة ونتوب إلى الله، وربنا سبحانه وتعالى لا يقبل التوبة، وخاصة الشيطان يغوينا يؤثر علينا ويأتينا من كل جانب، لكن لا بد إذا تذكرنا نعود إلى الله عز وجل ونتوب إليه، ونعرف أن الله سبحانه وتعالى بنا رحيم، يقبل التوبة من عباده بل ويفرح بالتوبة. ولذا نقول إن احتجاج آدم على موسى من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعاصي، فآدم ما أراد أن يقول إني عصيت الله لأن الله كتب ذلك علي، ولكن قال إنني خرجت من الجنة لأن الله كتب ذلك علي، ولهذا قال موسى أخرجتنا من الجنة. ونظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذا أمر بفعل الأسباب، هذا أمر بفعل الأسباب. ديننا إخوان دين العمل، ليس دين البطالة والكسل، وإنما هو دين العمل. فهذا أمر بفعل الأسباب، تحرص على ما ينفعك، احرص على أي شيء ينفعك، ولا تعتمد على قوتك وحرصك، بل استعن بالله ولا تعجز، يعني لا تكسل عن الاستمرار، دع كما يدع العاجز الشيء فلا يكمله. يعني بعض من الناس يأتي إلى عمل ويأخذ فيه قليلا ويتركه، لا، أكمله. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أصابك شيء بعد الحرص على ما ينفعك والاستعانة بالله فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نحتج بالقدر لكن بعد فعلنا بالأسباب التامة، وإذا حرصنا على ما ينفع وفعلنا واستعنا بالله عز وجل هناك نقول هذا قدر الله سبحانه وتعالى. ولذا صار الأمر على خلاف ما أردنا بعد عمل الأسباب وبعد الاستعانة نحتج بالقدر ونقول هذا قدر الله وما شاء الله فعله. وإذا احتججنا بالقدر في هذه الحال فإن نفوسنا تطمئن ولا يلحقنا الندم على ما مضى، ويقال هذا أمر مكتوب ولا بد أن يقع. يعني نظير ذلك أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره فيقال له لماذا سافرت؟ لو بقيت في بيتك ما أصابك هذا الحادث. هذا لا يصح، لا يصح اللوم، لأن الرجل لم يسافر ليصاب بالحادث، هذا الرجل سافر من بلده إلى مكان آخر، لم يسافر لأجل هذا الحادث، وإنما سافر لأجل أن يبحث عن منفعته. فإذا جاء الحادث فالله سبحانه وتعالى قد قدره. ولذا آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة فإنه لم يأكل لأجل يخرج من الجنة، ولم يطرأ على باله أنه يخرج من الجنة، لكن الشيطان غره وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فاغتر بذلك. ولذا ما كانوا يعرفون أن إنسان يقسم وهو كاذب، ما أحد يقسم بالله وهو كاذب، ولذا الشيطان غره فاغتر بذلك. وإلا فلا شك أن آدم لم يأكل من الجنة من الشجرة ليخرج من الجنة، لا، ولذا نقول لا لوم عليه، لكن يصح اللوم لو كان آدم أكل ليخرج من الجنة. ولذا نقول احتجاج الإنسان بالقدر بعد التوبة من معصيته ليدفع اللوم به عن نفسه جائز، وليس هذا كاحتجاج المشركين كما تقدم، لأن المشركين يحتجون بالقدر ليستمروا على شركهم، لكن هذا احتج بالقدر بعدما تاب هذا لا ليس في شيء. يعني رجل مستقيم عدل بين الناس لا أحد يعتب عليه بشيء، أراد الله عز وجل أنه يفعل فاحشة فندم وتاب وأكثر من العمل الصالح، فقيل له يا فلان كيف يقع منك هذا الشيء وأنت من أنت؟ أنت الرجل الطيب طالب العلم صاحب الدين، كيف قمت بهذا؟ هنا يقول هذا قضاء الله وقدره وأستغفر الله وأتوب إليه. فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجواب على هذا التقدير الثاني يجوز، لأن الرجل لم يقل هذا قضاء وقدر وسأستمر، بل هو نادم على ما حصل ويقول لا مفر من قدر الله. ولذا الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول. الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة، فانمحى به توجه اللوم على المخالفة، فلم يبق إلا محض القدر الذي احتج به لا ليستمر على ترك الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن آدم إنما احتج بالقدر على المصيبة لا على الذنب، لأن موسى لم يعاتبه على الذنب، إذ أن موسى يعلم أن آدم لما تاب زال عنه أثر الذنب، ولا يمكن أن يلوم أباه على ذنب فعله وتاب منه. ولذا خلاصة هذا الدرس أن الاحتجاج بالقدر بعد التخلص من آثار المعصية جائز، أما قبلها فلا يجوز. وهذا الذي اختاره أيضا ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وهو ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد أشار ابن القيم في شفاء العليل، يعني له كتاب، وقال إنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل الاحتجاج به حقا ويترك به باطلا، كما احتج المشركون على شركهم وعبادتهم غير الله تعالى، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يحتج مصوبين لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ألا يعود. ولذا اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حين طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان. انظروا إخوان، الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا جميعا أن نأمر أهلنا بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كل يوم، يا ولد صل، يا بنتي صلي، يا زوجتي صلي، أتقنوا الصلاة، قوموا بالصلاة على الوجه الأكمل، صلوا الصلاة في وقتها، صلوا صلاة الليل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لما نزلت هذه الآية ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ابنته فاطمة وزوجها علي، فقال جاءهم في الليل يكلمهم لقيام الليل، فجاءهم طرقهم في الليل وقال ألا تصليان. علي بن أبي طالب يقول قلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف الرسول عليه الصلاة والسلام حين قلنا له ذلك ولم يرجع إلينا شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ألا تصليان، الرسول جاءهم في الليل ويريد منهم أن يقوموا يتهجدون في الليل، لكن هل هذا أمر أو عرض؟ ألا تصليان؟ هل هذا عرض أو أمر؟ العلماء يقول ليس هذا أمر وإنما هو عرض. قال له علي: أنفسنا بيد الله، إذا شاء يبعثنا أبعثنا. فهذا هنا احتج علي بالقدر بعد أن مضى ولم يحتج به للمستقبل. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بيده على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني ما معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتضي هذا الجواب تماما، بدليل أنه انصرف يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هؤلاء نومهم، لكنه عرض عليهم القيام، قيام التهجد، لأن الله سبحانه وتعالى رغب في التهجد. والرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يترك التهجد، كان في أول حياته يصلي قائما، ثم كان في آخر حياته يصلي قاعدا التهجد في الليل. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام. ولذا كان إذا قرأ الآية، إذا كان فيه ذكر الجنة، يقول: اللهم إني أسألك الجنة. وإذا كان فيها ذكر النار، يتعوذ من النار ويقرأ قراءة واضحة مرتلة سهلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت قراءته عليه الصلاة والسلام يقف عند آخر الآية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا ترتيل القرآن، يعني قراءته على مهل. الشيطان إخواني يأتينا إذا يأتينا نريد نقرأ القرآن، يقرأ الإنسان بسرعة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لكن إذا قرأ الإنسان بتمهل يفهم معانيه، أما إذا قرأه بسرعة لا يفهم معانيه. ولذا وللأسف الشيطان يريد منا في العبادات كلها نمر عليها بسرعة، لا نمر عليها بتأني. حتى الصلاة الإنسان تجد ليس عنده شغل وليس عنده عمل وليس عنده ارتباط بشيء، يسرع في الصلاة، يريد أن ينتهي منها بسرعة. بل حتى التسبيح: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تجد بعضهم يقول: سبحان الله 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 سبحان الله. لماذا تستعجل يا أخي؟ هذه عبادة، لماذا؟ يقول: والله ما أدري. لا، ما دام أنها عبادة افهم معناها: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، افهم معناها. أما إذا استعجلت لا تفهم المعنى، ولذا الاستعجال كله من الشيطان. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: وكان الإنسان عجولا. الإنسان حتى بالعذاب، نسأل الله العافية، المشركون لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخوفهم بالعذاب قالوا: أعطنا ما عندك، أعطنا العذاب. حتى لما أعطاهم الله قوم صالح ثمود، لما أعطاهم الله المعجزة، يعني قالوا: لن نؤمن لك يا صالح، لن نؤمن لك حتى تخرج لنا ناقة عشراء من هذه الصخرة. هل هناك تعنت أكثر من هذا التعنت؟ الله على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ما هو ثم، يعني يكون بسرعة. إذا قال الله كن فيكون، انفلقت هذه الصخرة وخرج منها ناقة يشربون حليبها، تمر على بيوت القرية كلها، وكل أناس يريدون الحليب يحلبون ويشربون حتى يروح. لكن الله سبحانه وتعالى قال: لها شرب ولكم شرب، يوم الماء خاص لها تشربه كله، لا تشربون من الماء شيئا، اشربوا حليب. واليوم الثاني اشربوا الماء وهي لا تشرب. لكنهم نسأل الله العافية استعجلوا العذاب، وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقروا الناقة، يعني لماذا يعقرون الناقة وهي كلها خير؟ كلها خير، حليب يشربون حليب. لكن نسأل الله العافية، الشيطان يغر ابن آدم ويضره، ولذا عقروها وقتلوها، وقال تمتعوا في داركم 3 أيام. فهم كانوا يستعجلون العذاب، نسأل الله العافية، وقريش كانوا يستعجلون العذاب. ولذا الإنسان خلق عجولا، أنت أطلب من الله عز وجل واعمل الأسباب ولا تكن كسولا وتقول رزقي على الله وتبقى في بيتك. لا بد من العمل، لا بد من عمل الأسباب. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.